بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 53، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما توعدون ليوم الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في منازل الآخر، ووصلنا إلى منزلة الحساب. بالواقع هذه المنزلة هي أهم منزلة من منازل الآخر، هي الأهم بل هي الأساس. كل المنازل المتقدمة من حين الخروج من الجدث والقبر إلى يوم الحساب هو مقدمة لهذه المنزلة. هذا من جهة أخرى، الخلاصة والإجمال بما يجري في يوم الحساب هو جمع جميع العباد في هذا اليوم للسؤال عن جميع أعمالهم، لا للسؤال عن بعض الأعمال دون البعض. هو حشر الجميع للسؤال عن جميع الأفعال مع الشهود ومع الإشهاد على ما فعل الإنسان وإن لم ينكر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ثم وزن هذه الأعمال، توزن هذه الأعمال من حسنات ومن سيئات. والأمر الرابع ثم صدور الحكم على هذا المحاسب بعد وزن أعماله. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عن هذا اليوم، يوم الحساب بالخصوص، بيقول: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال. هذا هو حقيقة ما يجري في يوم الحساب. لكن حال المحاسب يقول أمير المؤمنين خضوعا قياما قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. أحسن واحد فيهم اللي وقف على جبال واللي عم يتنفس. في خبر ثاني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين، أي يوم الحساب، مثل السهم في القرب. كيف إذا أنت عندك كنينة اللي هي خلفية السهم، وإذا حطت السهم بالكنينة وشدت القوس، السهم ما عادش يتحرك لا لليمين ولا للشمال. الإنسان في يوم الحساب لا في يتحرك شمالا ولا في يتحرك يمينا. مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه، كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول ها هنا ولا ها هنا، يعني ما في يتحرك لا على اليمين ولا على الشمال أبدا. بالإضافة إلى ذلك، هذا بالنسبة إلى حالته الجسدية. بالنسبة لبصره يقول المولى جل وعلا في سورة المعارج، بيقول طبعا سابقا ذكرنا الآية انه لما بيخرجوا هن من الجدث بيخرجوا متوجهين نحو منزل، هذه المنزل هي منزلة يوم الحساب. لذلك يقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. طيب بس يوصلوا شو بكل حالتهم؟ بقول خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فإذا يوم القيامة هو يوم الحساب، هو يوم حتى القدم أنت ما فيك تحرك قدمك فيه، ما فيك تحرك جسمك، بصرك خاشع ذليل خائف من الحساب مع الخوف في مذلة إليك. مذلة طبعا الخوف ناشئ من حضورك بين يدي الله جل وعلا، بس المذلة ناشئة من خوفك أن باطنك سينفضح سيظهر، سيظهر بين يدي الله وسيظهر أيضا أمام الملأ أمام جميع الخلائق حينئذ. طبعا من نافلة القول وهذا الشيء قلناه سابقا أنه يوم الحساب للجميع، لأنه الحشر وذكرنا سابقا أنه الحشر للجميع، لجميع الإنس لجميع الجن لجميع الملائكة بما فيهم الشياطين. وإلنا بالنسبة للجمادات نباتا كان أو حيوانا أو نحو ذلك، كل ما له الدخل في حساب المرء سيكون معه في يوم الحساب. لذلك يقول الله جل وعلا من باب الإشارة، ولا مبحث ذكرناه بالتفصيل، يقول المولى في سورة ياسين في الآية 22 وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل بده يكون حاضر. طبعا في يوم الحساب المحاسب هو الله جل جلاله، والدليل على ذلك ان المحاسب هو الله. وشوف كيف اورده في القران، يقول المولى في سوره التين في الايه 7 و8 فما يكذبك بعد بالدين، ولفظ الدين هنا بمعنى الحساب. وهذا الشيء قلناه سابقا لما ذكرنا قوله تعالى مالك يوم الدين، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هون أليس، وإن كان استفهام بس استفهام استنكاري، أنه أمر مفروغ عنه. فيك تقول أنت والله أنه الحاكم والقاضي بالدنيا زيد أو عبيد أو 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 أو، بس يوم الحساب بالهزلي فيك تتوهم أن يكون الحاكم والمحاسب غير الله. لذلك بأي تاني في سورة الحج في الآية 69 بيقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون. هذا بالنسبة إلى المحاسب. قبل البدء بالحساب مش إنه أعملك بدك إنه والله تسأل عنا لفظا إنه هل عملت هيك؟ بتقول له إيه؟ تعترف. سابقا في مبحث البرزخ ذكرنا تجسيم الأعمال، وقلنا سابقا إنه تجسيم الأعمال له مرحلتين، مرحلة في حال البرزخ ومرحلة في يوم القيامة. وبالنسبة لتجسيم الأعمال بالواقع هناك أخبار كثيرة وآيات تدل على ذلك. صحيح أن البحث بتمامه قد تقدم سابقا، لكن من باب الإشارة للربط ليس إلا، ولا مش هذا محل بحث، محل بحث قد تقدم. وقع الخلاف بينهم من أن الأعمال هل أنه بتحضر بيحضر كتبه لتسجل فيها العمل او انه لا بيحضر نفس العمل بما هو هو بيحضر. قلنا بانه الذي يحضر هو نفس العمل، والذي يدل عليه ايات قرآنية كثيرة من جملتها لا على نحو الحصر، من جملتها قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، انه نفس العمل بيكون حاضر مش كتير. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا في سورة الكهف الايه 49. يقول المولى أيضا في سورة الزلزل في الآية 6 إلى الآية 8: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يوم الحساب ليروا أعمالهم. بتشوف مش بتشوف كتابة عملك، بتشوف حقيقة ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا تمييز إنه ذرة خير يرى، إنه بيوقع البصر عليه يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا في سورة النجم في الآية 41: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى بالرؤية بالعين ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في سورة آل عمران الآية 30: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طبعا رؤية العمل ما بيتنافى أبدا مع أن يكون هذا العمل مسجل، ما في تنافي، لأنه نحن أذهاننا قاصرة، نحن ما نستطيع لا نقدر في مقام الجزاء إن نجيب للإنسان نفس عمله لنجزيه له. إحنا منجيب آثار عمله، من جملة آثار عمله إنه والله هو يعترف أو إنه والله شهود يشهد عليه. لكن بالنسبة إلى المولى جل وعلا عنده القدرة على الإتيان بعين العمل. إذا كان عنده القدرة بالإتيان على عين العمل من باب التأكيد لا من باب أن هذا الشيء ناقص، من باب التأكيد بالإضافة إلى حضور نفس العمل، العمل مسجل بكتاب. وقلنا سابقا أن الكتب على ثلاث: في كتاب عام مسجل فيه كل أفعال العباد، في كتاب مخصوص لكل أمة، وفي كتاب مخصوص لكل فرد. أما الكتاب العام لجميع الناس في قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في سورة الكهف 9. في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب واحد. أما الكتاب لكل أمة كما في قوله تعالى: وترى كل أمة جافية، والجثو هو الجلوس على الركب، وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها. فإذا في كتاب عام: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. المقصود به الآية في سورة الزمر هو كتاب كل الأمم. في كتاب لكل أمة، في كتاب أيضا لكل فرد. أما الآية اللي ذكرناها في كتاب لكل أمة في سورة الجاثية الآية 28: كتاب لكل فرد في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. عبر عن الكتاب بالطائر من باب التطير. التطير إما بيكون بالفرح وإما بيكون بالشؤم، فأنت عم تطير بهذا الكتاب إما تفاؤلا وإما تشاؤما، لأنك تتطير به فرحا لما فيه من يمن، لذا سمي كتاب اليمين، أو تتطير به شؤما لما فيه حينئذ من شؤم، لذا سمي بكتاب الشمال. مش الله بده يعطيك الكتاب بشمالك اليد أو بإيدك هي، وإلا في آيات تاني بيقول إنه سيأخذ أصحاب الشمال كتابهم خلف ظهورهم، مش بشماله. كما في قوله تعالى في سورة الانشقاق: بيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره مش بشميل بما خلوش بشميل مثل ما احنا متصور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. عشان هيك سمى الكتاب بالطائر في الأي، عشان هيك في سورة الواقعة سمينا قسمنا إلى قسمين، سمينا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، مش أصحاب الشمال، المشأمة من الشؤم والميمنة من اليمن مش من اليمين. بالإضافة إلى حضور العمل بصير في تطاير كتب، يعني بالإضافة إلى حضور العمل وبالإضافة إلى كتاب كوني كل الناس عم تقراه، وبالإضافة إلى كتاب لكل أمي في كتاب أيضا لكل فرد طائره في عنقه، بمعنى ملازم له، مش إنه معلق بعنقه، لا ملازم له. مع حضور العمل في كتاب، مع حضور الكتاب أيضا في شهود، مع أنك أنت معترف مش منكر، أنت من الأساس مش منكر، بس مع ذلك في مقام التأكيد الله بده كمان يأكد لك الأمور كلها بشيء بعين العمل. هذا العمل مسجل بثلاث كتب، بالإضافة لذلك شوف ببلش الشهادات عليك. أول شهادة طبعا بالنسبة إلى الكتب، بالنسبة نعم بتبلش الشهود حينئذ عليك. أول شاهد هو الله جل جلاله. يقول الله جل وعلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، في سورة يونس الآية 61. يقول أيضا المولى جل وعلا في سورة يونس الآية 46 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الله بيشهد عليك بأنك عملت كيد كيد كيد. بيقولوا في الأخبار، طبعا أنا ما ذكرت إنه أشد ساعة إعلان للإنسان ندما هي ساعة شهادة الله عليه. يشهد الله عليك بما فعلت. الشاهد الثاني الأنبياء والأوصياء، كل إنسان من البشر تابع لحجة المعصوم. الآن نحن كلنا تابعين لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه، كل أعمالنا تعرض عليه في ليالي الجمعة. أنت فكرك أنه بس هو صلوات الله وسلامه أنه غايب خايف والله من القتل؟ أنت مخسب أنه هو معطل؟ السنة بيأشر علينا بيقولوا إذا كان نصب الإمام لطف، لطف يعني هو جزء من عملية التدبير الإلهي للكون. طيب شو معنى غيب؟ ما بيغيب وبيتعطل. فهمتم انه هذا اللطف اللي هو جزء من التدبير الربوبي للكون يجري على يديه سواء كان حاضرا ام كان غيبا، لانه اذا كان حاضر لشو هو حاضر تحت مرأة ومسمع جميع البشر؟ لما بيكون حاضر بتعرف انه وعد ببيته، بس بيكون كل المسلمين تحت عينه لحتى هو يجري جزء من التدبير الالهي. هذا الإشراق في التدبير الإلهي سواء كان غايب بمعنى مش قادر توصله أو كان حاضر بمعنى قادر توصله، ما هو موجود في جزء سلطان الله جل وعلا. وبناء عليه من جملة التدبير أنه تعرض عليه الأعمال، من جملة الأعمال أعمال وأعمالك. شوف لطفه أنه لما بيلاقي بديواننا نحن سيئات صار يستغفرنا، هذا جزء من التدبير. من هون نحن كمان لازم نحس بشوية حياة، انه احنا كل جمعة بده يعرض كتابنا على صاحب امرنا، على امامنا الذي في اعماقنا بيعة له. طيب بيستغفر لي اول جمعة والتاني والتالت وبعدين، او انه دائما هو في حالة لطف دائم، بس انا وين بالواقع؟ ولو هك انه التفت الى حقيقة مولاي، انه عيش لحظة انه انا تحت مرأة وبصر، تحت مرأة ومسمع منه، على الاقل وان كان هو بكل لحظة بيشوفني، بس على الاقل في ليالي الجمعة لما بيشوفني انا صحيفة عميدي. من جملة الشهود علينا غدا يوم القيامة الانبياء والاوصياء. يقول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء المسلمين على هؤلاء شهيدا. من جملة أيضا الشهود، يقول المولى جل وعلا من جملة الشهود الملك، قال الله جل وعلا في سورة قاف في الآية 21: وجاءت كل نفس يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من هون انت بتعرف قديش العظمة اللي الله بده يتجلى بها في يوم القيامة. مش كيف العمل ورؤيته انه هو يعني انه كيف فلان واهل جهة شهدت وهالجهة، حتى الملائكة اللي هني معك بدهن يشهدوا عليك. لذلك في يوم القيامة من حين ما بتخرج من القبر مش عاملين لك اني اشارات انه بتروح على اليمين بتروح على الشمال بتوقف هون بالموقف، او معك سيف واحد عم يسوقك ومعك واحد مصاحبك من حين القبر شغلته بس انه يشهد عليك في يوم القيامة. وين يعني في يوم الحساب. لذلك في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول في خطبة في نهج البلاغة خطبة 85 بول: سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها. كل ناس من جملة الشهود الملائكي، من جملة الشهود أيضا الأعضاء اللي ارتكبت فيها العمل. ارتكبت بلسانك بيشهد لسانك، بإيدك بتشهد إيدك، بإجرك بتشهد إجرك، بجلدك بيشهد جلدك. يقول الله جل وعلا، يقول: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. في سورة فصلت الآية 21، في سورة النور الآية 24: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في سورة ياسين الآية 65: وتكلمنا أيديهم. شوف إنه اليد عمل مش تشهد عليك بمعنى إنه عم تخاطب واحد، لا، عم تخاطب الله. وتكلمنا بتخاطب الله بأنه صاحب هذا اليد، وهي اليد اللي عم تنطق أنه فعل بي كذا وكذا، وانت جاي عتست أي مذنب بده يصير بحالتك. وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الله جل وعلا أيضا: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من جملة الشهود أيضا: تشهد عليك الأرض اللي صدرت عليها المعاصي، كما في قوله تعالى في سورة الزلزل الآية 4: يومئذ تحدث أخبارها. في مجمع البيان بالجزء العاشر صفحة 526 في خبر النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها. وأنا بتعرف أنه الله بيحشر شيء من الجمادات وبيدخله حتى لعالم الحساب، لكن بشرط أن يكون له دخل في الحساب. بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا ويوم كذا وكذا، بيحدد له العمل وتحدد له اليوم. في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول: صلوا المساجد في بقاع مختلفة. انه اولا ما تكتفيش بالبيت، روح على المسجد. اثنين، ما تكتفي بمسجد معين،
صل بمعنى انه ما تنقطع. يوم صليت بالمسجد يوم صلي بمسجد تاني يوم صلي بمسجد تالت. صلوا المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى المكان، بالنسبة للزمان حتى الزمان بيحضر. هلأ الزمان وهم، الزمان أمر انتزاعي، بس غدا يوم القيامة حتى حقيقة الزمن بتشوف نفس الزمن، الساعة الفلانية بتحضر. في خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد. لذلك من جملة الأخبار الدلي على الأزمان، هلأ إذا مر معنا نذكرك فيها، هذا من جملة الشهود أيضا: الزمان والأرض والملائكة وأعضاء البدن والأنبياء والأوصياء والله جل جلاله. طبعا بعد ما بيشهدوا وبيحضر العمل يقام حينئذ الميزان. الآيات القرآنية بالنسبة إلى الميزان هي على قسمين: قسم عبرت عن الميزان بالجمع يعني بالموازين، وقسم عبرت عنه بالمفرد أي ميزان واحد. الآية التي عبرت عن الميزان بالجمع في سورة النبأ الآية 47: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيضا يقول الله جل وعلا بالنسبة إلى الوزن: يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في سورة الأعراف الآية 8 والآية 9 وقع الخلاف بينهم، عفوا هذه الآيات، أنه طارة بسورة الجمع وأخرى بسورة المفرد مثل والوزن يومئذ الحق. الجمع بينهم جمع خفيف المؤون واضح، تعداد الموازين تبعا لعدد الأفراد لكل واحد ميزان، ثم مش لكل فرد ميزان واحد، لا كل عمل له سنفي. مثلا الصلاة صنفيته المعراجية، للمعراجية وزن، حسن الخلق عالم أخلاق له وزن آخر. هل أدبه أنه الميزان شو؟ الميزان لا تتصور أبدا أنه هو ميزان له لسان وكفتان مثل ما كان المتعارف سابقا. الميزان هو الحق، هو العدل. لذلك بالعدل قامت السماوات والأرض، بالحق قامت السماوات والأرض. من أبرز موازين العدل ومن أهم مصادق الحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أهم، هو أيضا من جملة الموازين. ففي الخبر عندما سئل ونضع الموازين القسط، سئل أمير المؤمنين عن هذه الموازين ما هي؟ قال: هم الأنبياء والأوصياء. في أصول الكيف الجزء الأول صفحة 419. كيف بيكون أمير المؤمنين ميزان؟ أمير المؤمنين بيكون لك ميزان إنك بيوزن صلاتك على صلاته، مش الصلاة معراج معراجي، أعطي أمير المؤمنين ما أعطيت أنت، وما أعطيت أنت أعطي أمير المؤمنين، لحتى يشوفوا لك قديش صلاتك فيها معراجية وإقبال، بيزونوا بيزينوا صلاتك على صلاة أمير المؤمنين. قديش بتطلع؟
الله أكبر،
ما بتطلعش، بكبوه. تطلع شوية معراجية بيحسبوها شوي، هذا الميزان. شو الميزان؟ بيجيبوا امرأة انه والله ابتليت، بيجيبوا لها مريم، بيقولوا لها شوفي مريم انت احسن منا، هذه مريم تبتلت وابتليت، كانت لوحدها في بيت المقدس وكلهم رجال ولم تفكر بشيء من الفحش. هكذا بيزنوها. بيجيبوك انت في مورد في صبر، بتقول له انه والله سدني اغضبني طلعت نزلت بعش قدرت عليها تبيته، بيجيبوا لك الامام الحسين في كربلاء، بقول لك لا تفضل، هذا ابن قتل، اخته قتلوا، اهله قتلوا، عطشوه كما شو على حنجرت من العطش بيان في كربلاء، هشروه من ارضه عما يسبوه، سبوا بيه، سبوه هو، كلمه سوء ما صدر منه. هيك بيزنوا لك اعمالك، كيف بيزنوا لك اعمالك؟ فكرك انت يعني بيجيبوا ميزان هيك وبلش يقولوا انه صلاح حطوا له كم كيلو مقبيله، كيلو شو بدهم يحطوا له؟ الله بيقول والوزن يومئذ الحق، الله عم يقول الحق. طيب يخيل الدنيا وبالاخره وين في حق؟ ما الحق تجسد بالانبياء والاوصياء، هن بيكونوا ميزان اعمالك، هذا هو الوزن. مش الوزن والله عيارات مثل ما نحن نتصور، وهيك بيكون حينئذ عملية وزن الأعمال. من هون الأمر الذي ورد عن الإمام الصادق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. هذا كشف على أنك قادر أنت هلأ تقيم ميزان يوم القيامة وتوزن أعمالك وتحاسبها. طيب إذا أنت قادر الآن تقيم هذا الوزن والموازنة والمحاسبة، ما بده يكون الميزان انت قادر تستحضره، انت قادر تستحضره، انت تطلع بامامك المعصوم وتشوف عملك تبعا لعمله قديش بيقارب، قديش بتثقل موازينك، قديش ما بيقارب، قديش ما بتخف موازينك. هذا هو الوصف. قادر توزن اعمالك انت هلا بالدنيا، مش يقول له والله خليها ليوم القيامة وتقول له انا مش والله مش عارف شو هي الموازين اللي الله بده قيمة غدا يوم القيامة. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. بالواقع بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة إلى الموازين، هذا ما قلناه طبعا على القاعدة اللي من باب التقرب إلى الله، جزء من العامة المحسوبين من المسلمين بيتصوروا إنه الوزن، إنه الميزان هو لسان وكفتان. وطبعا هلأ إن شاء الله شي مفسر هتطلع بيحكي له الحكاية، لنقول له يا خي إنه هلأ بالحضارة الأوروبية بطل الميزان له من لسان وكفتان، صار كله موازين كهربائية، كانوا بالأول على الإبرة هلا على الأرقام صارت. أي ميزان الله بده يحط؟ بعد في حط لسان وكفتان. شوف من هون قديش جهلهم. اتصور إنه كمية ضخمة من الآيات والأخبار فسروها بما هو المتعارف من الميزان عندهم في زمان له لسان وكفتان. أنت هلا موازين صارت على الأرقام، بتحط أنت بتحط لك على الرقم بالضبط قديش، على أي ميزان الله بده يحاسب؟ بقول لك لا على اللسان والكفتين. السلفي بقول لك على اللسان والكفتين. لك يا عم البني البشر تقدموا صار عندهم ميزان شوي مطور اكثر من لسان بعده الله بدائي يعني بالحصر بالعصر الحجري. بده خلينا نرجع على الهدى اللي كانوا يحملوه بالايد، كان هذا بالنسبه الى الميزان. بيبقى لحتى يحكي شوي، وانا فعلا بحب انه انا ارتاح. من اهم الاعمال اذا بتجي انت توزن كل شيء تطلع صلاه، كل شيء بتبلش بالصلاه تطلع صلاه، تنتهي الى اخر شيء تطلع صلاه، بس في شيء بيرجح لك الكفي. هذا الذي يرجح الكفي امران لا ثالث لهما. الأمر الأول وهو حسن الخلق. ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، ليبلغ حسن خلقه به درجة صاحب الصوم والصلاة. طبعا بالنسبة إلى حسن الخلق وردت أخبار، من جملة هذه الأخبار الوردة في حسن الخلق ورد هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، مثل حاشيته غليظ، فجبذه إعرابي، جبذ وجذب بنفس المعنى، فجبذه إعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، حتى بيّن أنه مثل كأنه اختنق في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. شوف قداش الفضالة. فسكت النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال النبي: ويقاد منك يا إعرابي بما فعلت بي، ما أنت علمت لي شيء هون من خنقة، وهذه بدها قوة، يعني بدي يعني بجزء أنا أعمل فيه مثل ما أنت عملت فيه. قال الإعرابي: لا. قال له النبي أنه أنا، قال له: ويقاد منك يا إعرابي ما فعلت بي؟ قال الإعرابي: لا، أنه فيكش أنت تقود مني. قال النبي: ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله، قال الإعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. شوف حسن الخلق من النبي الآخر. لذلك أبلغ ما رأيت في مدح رسول الله في حسن خلقه، في حسن خلقه، قول البويصيري: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم السحاب، وهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. بالنسبة لحسن الخلق، ما دام هو من أهم الأشياء التي تثقل الميزان، حسن الخلق لحتى تشوف هلا أنت إنه من حسن من 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 أصحاب الأخلاق الحسنة أو لا. ففي الخبر إنه حسن الخلق له ميزان، ميزانه بالضبط في النبوي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إنه حسن الخلق مقياسة في المعاملة مع النساء مع الأهل، فمن كان خيرا مع الأهل فهو الخير حين فهو الخير بين المؤمنين. في نبوي آخر
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. لأفضلكم هو أفضلكم بالأخلاق، واللي أخياركم بالأخلاق هو أخياركم بالأخلاق مع أهله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. هذا بالنسبة إلى حسن الأخلاق. الأمر الثاني بالواقع الذي يثقل الميزان، وهو أمر مقدور عليه، وهو الصلاة على النبي محمد وآله. ففي الخبر عن الإمام الباقر ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. تتبع الخبر وإن الرجل لطوب أعماله في الميزان فتميل به، بتخف بروح عجب، فتميل به فيخرج الصلاة على النبي فتوضع في ميزانه فيرجع به. ترجع بالنسبة لهذا المورد هناك أخبار كثيرة. من جملة هذه الأخبار انظر ما أورده أبو الفتوح الرازي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أسري بي ليلة المعراج إلى السماء فرأيت ملكا له 1000 يد، لكل يد 1000 إصبع، وهو يحسب ويعد بتلك الأصابع. فقلت لجبرائيل: من هذا الملك وما الذي يحسبه؟ قال جبرائيل: هذا ملك موكل على قطر المطر يحفظ كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض. فقلت للملك: هل تعلم مذ خلق الله الدنيا كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض؟ فقال الملك: يا رسول الله، فوالله الذي بعثك بالحق إلى خلقي أني أعلم كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض تفصيلا، وكم قطرة نزلت على البحر، وكم قطرة نزلت في البر، وكم قطرة نزلت في العمران، وكم قطرة نزلت في البستان، وكم قطرة نزلت في السبخة الأرض المالحة، وكم قطرة نزلت في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه. فقال الملك: يا رسول الله، حساب لا أقدر عليه، بما عندي من الحفظ والتذكرة والتذكر والأيدي والأصابع؟ فقال رسول الله: أي حساب هو لا تقدر عليه؟ فقال: قوم من أمتك يحضرون مجمعا فيذكر فيه اسمك فيصلون عليك فأنا لا أقدر على حصر ثوابك. في خبر ثاني رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: سأل الراوي الإمام صلوات الله عليه: كيف نصلي على محمد وآله؟ اللهم صل على محمد. فقال عليه السلام: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. فقلت: فما ثواب من صلى على النبي وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه. اللهم صل على محمد. أيضا في الخبر أورده الشيخ الكليني في الكافي يقول: من قرأ هذه الصلاة عصر يوم الجمعة: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين
بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. من قالها سبعا رد الله عليه من كل عبد حسنة. قديش بعمل العباد وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور بإيه ونورهم يسعى بين أيديهم، هو بيكون من جملته، وبين عينيه نور. طبعا الأخبار في ذكر الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، لكن يكفيك أنها هي واحدة من اثنين يثقل بها الميزان وإن خف في بقية الأعمال. طبعا بالنسبة ما دمنا في الحساب، لا تتوهم أن كل الناس رح تتحاسب. في قسم من العباد لجهدنا كرفة من دون أي حساب بكرفته على شأننا. أول قسم وهو غير المسلم، من أشرك بالله لا يقام له حساب. ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله عز وجل فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. دلي على شأن خصوصا من المشركين، ظل المسلمين ما تتصور المسلم بس على شريعة النبي، كل من أسلم لله، من كان من أتباع الأنبياء، من كان من أتباع الأنبياء حولي كمان في منهم قسمين لجهنم كارثة. بيبقى المشرك بيتخلد، ما بيتخلد مثل يقرا لا بعدين بنبحث فيه. المسلم قداش بيتعذب بالنسبة لذنبه، عم نحكي بالنسبة للحساب، هو ما إله حساب. طائفتان من المسلمين لا حساب لهم، دخلي عشان مكافتي. الطائفة الأولى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بقول ثلاثة يدخلون النار بغير حساب: إمام شاعر، وتاجر كذوب، وشيخ زان. أولي عشان بيبنهملش حسابها. طبعا شيخ زان يعني مصر على الزنا، تاجر كذب يعني مصر على الكذب، إمام شاعر يعني مصر على الجور والظلم. هذا قسم طبعا هني قسموهم طبعا للخبر، ولا هني أقسام، هول بيطلع طبعا أقسام. خبر ثاني وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستة يدخلون النار بغير حساب: الأمراء بالجور، وهن القسم الأول بالخبر الأول إمام شاعر، الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية. شفت لك شدين عند بقية الأمم باسم قومية إلا عند العرب في مذهب اسمه العروبي، والعرب بالعصبية، والدحاقين رؤساء المزارع، من يملك المزارع، والدحاقين بالكبر، والتجار بالكذب، وإلى ذكر سابقا، والتجار بالكذب، والعلماء بالحسد، والأغنياء بالبخل. أو ستة بضل من القسم من الخبر السابق بالضف له الشيخ الزاني. عشان هيك بيقولوا هم طائفتان بحسب الأخبار، لكن سبعة أصناف من المسلمين مباشرة عشان من دون أي حساب لا يقام لهم ميزان على الإطلاق. طبعا بالنسبة إلى الحساب، يقول الله جل وعلا في قوله تعالى: وتخافون سوء الحساب. من باب الفائدة انه ممكن انه تتصور انه الله يعني سوء الحساب يعني يظلمك بالحساب. طيب شو معنى سوء الحساب؟ يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال لرجل: يا فلان ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، اخذت بالتمام. التفت إليه أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، قال له أخبرني عن قول الله وتخافون سوء الحساب. تتم الكلام الإمام، أتراهم خافوا أن يجور الله عليهم أو يظلمهم؟ لا والله، خافوا الاستقصاء، إني حاسبك على كل الغير والكبير، هذا سوء الحساب. فعما يقول له أنت عم تاخذ من خيك كل حقك، ما هذا سوء الحساب بينك وبينه، بدك تحكي له شوي. كذلك الله بحاسب على كل كبيرة وصغيرة، الله ما راح يظلم، بس كونه أنه بده يحاسب على كل كبيرة وصغيرة سمى هذا الحساب عن الكل سوء الحساب. هذا أمر تاني لا بأس بالإشارة إليه، أنه صح الله بده يحاسبك على كل كبير وصغير، صح، بس بيوصل للصغار إذا ربحت أنت الكبير بدك ماشي في محطات بالحساب، بأي محطة بتصحب بيسكروا لك الحساب وبياخذوك على جهنم دغري. هذه كمان بنجيبها كمان بنحطها بحسابنا، انه الله صح بده يوصل معك لاخر شيء يسالك عنه، صح، بس بشرط ما تسقطش بمواقف الحساب. شو هي المحطات؟ اما المحطات المهمه اللي على ضوء بتصحب وبيظل يكفي معك بالحساب، هلا مش انه بعدين بالجزاء والعفو مثل يخرج المحطات، وهي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. طبعا بتقلي انه عن عمره فيما افناه سابقا، انه الزمن بيشهد عليه، هذا هو الخبر. خبر عن رسول الله صلى الله عليه واله في بحار الانوار مجلد السابع صفحه 263، قل انه يفتح للعبد يوم القيامه على كل يوم من ايام عمره 24 خزانه، عدد ساعات الليل والنهار، فخزانه يجدها مملوءة نورا وسرورا، فيناله عن مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل الدنيا لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. وهي الساعة، أي ساعة هذه فيها نور؟ وهي الساعة التي فيها أطاع ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مبسعة، فيناله من مشاهدتها، فيناله عن مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها. وهي الساعة التي عصى الله، التي عصى فيها ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يصره ولا ما يسوءه، وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا فيناله من الهبن والأسف على فواتها، حيث كان متمكنا أن يملأها حسنات. ومن هذا قوله تعالى ذلك يوم التغاب. هذه الأمور الأربع. بالنسبة للأمر الرابع وهو الأهم، وردت أخبار كثير منا، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أول قادم على الله، ثم يقدم عليه كتاب الله، ثم يقدم علي أهل بيتي، ثم يقدم علي أمتي فيقفون فيسألون ما فعلتم في كتاب الله وأهل بيت نبي، فيسأل عن الكتاب وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الأربع. الأمر الخامس، أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواه، وإن ردت رد ما سواه. فإذا بالعقائد بالأمور الأساسية بتتحاسب على الأربع. طبعا الشرك مش حساب دغري عشاننا، بس في العقائد أهم شيء هو حب أهل البيت، بس تضبط منه ببلشولك بالأعمال. أول عمل الصلاة، إن قبلت بكفوا معك بالحساب، من نعم. إذا ما قبلت بسكتولك الديوان بقولك مع السليم روح. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن جلسائه، يعني بس يوصلك العبادات بيبلشولك بالأخلاق، أول شيء بالأخلاق بيسألوك عن جلسائك، أنه هل كنت تتعاهدهم، هل كنت حسن الخلق معهم أو لا. طبعا وإلا أنت تسأل عن كل شيء. لذا في الخبر اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. بس أنا عم بحكي هون عن المحطات، لإذا تجاوزت بكفوا معك الحساب، إذا ما تجاوزت بيسكروا لك الحساب وبلش حينئذ بالجزاء أو بيخدوك على جهنم حينئذ مباشرة. بيبرأ الأمر الأخير اللي بدي أنا أشير له، يمكن أطلت كثير اليوم عليكم، هو إنه بتتصور إنه يوم الحساب قداش، إنه الله رح يبلش واحد اثنين ثلاثة أربعة هيك. في الأخبار أو قبل ما نقول الأخبار، في آيات الله جل وعلا في سورة آل عمران 199 المائدة آية 4، إبراهيم سورة 21 غافر آية 13 آية إن الله سريع الحساب. في سورة الأنعام الآية 62 يقول الله جل وعلا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طبعا سئل أمير المؤمنين عليه السلام إنه قداش الوقت بده يستغرق فيه الحساب، قال عليه السلام إنه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة. ليش بتعد أنت بحلب الشاة؟ بهالزمن بيكون حاسب كل في خبر الثاني في مجمع البيان المجلد الأول جزء أول صفحة 298 بقول إن الله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر، في مقدار لمح البصر. طبعا في الأخبار سئل إنه كيف الله بده يحاسب الكل بمقدار لمح البصر، قال تعليم طبعا موجود هون مش عارف أي ورقة راح، يقول تحليله كما يرزقهم بلحظة يحاسبهم بلحظة، وحال يحاسب العبد الأول لا ينشغل عن محاسبة العبد الثاني. كمان معلق بالأخبار إنه لما بيرزق البي بيتشغل هذا عن رزقة ابنه أو عن مرته، أو لما بيرزق الخي هذا يشغل الله عن رزقة أخيه، من مثل لما بيرزقك بحال اللحظة بيرزق جميع العباد، ما لما بيحاسبك بحال اللحظة بكون عم يحاسب جميع العباد، لا يشغله شيء عن شيء. هذا أهم له الدخل حينئذ في الحساب، بيبقى بالموازنة إذا بلشنا نحسب الحسنات والسيئات في عندك إحباط، في عندك ترديد، الله بيبدل سيئات وحسنات كثير، عندك إحباط بيحبط لك كثير من الحسنات بعد ما بيتوازن، كثير من الحسنات لو تشوف واحد انتهت، عندك قسم من السيئات شوي لو تشوفها تبدلت كلها الحسنات صارت، عندك أيضا بتبدل ميزانك بيجيبوا لك ميزان غيرك وأعمال غيرك كلها بلازمك فيها، شو أسبابها وشو هي هذا ما نرجعه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يحاسبنا حسابا يسيرا بحق محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وإلا على ولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.